بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة مع كتاب الله جل وعلا مع سورة القصص. وفي بداية حديثي أدعو الأخوة جميعا إلى الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى معايشة هذا القرآن والاستمداد من آياته وعبره وحكمه، فهو والله النور في وقت تحتاج فيه الأمة وتحتاج فيه النفوس إلى نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نخرج بهذا القرآن، وبخاصة أخاطب طلاب العلم أن هناك تقصيرا ظاهرا في دروس التفسير، وبالذات مع الوقوف مع عبره وحكمه الذي من أجله أنزل القرآن. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا فشت الأمراض احتاج الناس إلى مصحات، إلى مستشفيات العلاج. في الفتن يحتاج الناس إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى والحري بطلاب العلم أن يخصصوا وأن يكثفوا وأن يكثروا من دروس القرآن. نعم، توجد والحمد لله حلقات التحفيظ، والحمد لله الحفاظ يتخرجون بالآلاف، وهذا والحمد لله شرف عظيم وميزة عظيمة، ولكن نحتاج مع الحفظ إلى الفهم، إلى التدبر، إلى المعايشة، لأنه يعالج واقعنا معالجة مباشرة كما تلاحظون. وما نسلك فيه هذا المنهج في هذه الدروس القرآنية، كما انتهينا من سورة يوسف وها نحن في سورة القصص، كما قلت في بداية حديثي كأنها أنزلت اليوم لمعالجتها لواقعنا ومشكلاتنا. وهذا هو سر القرآن وعظمة القرآن. فأدعو طلاب العلم إلى تكثيف دروس التفسير وأن يتخصصوا في هذا المجال، وأن يجعلوا دروسا في بيوتهم لأولادهم وعوائلهم ولطلابهم في مدارسهم ومساجدهم وللأمة. ونحن مقبلون على شهر القرآن، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يتقبله منا، أن نعنى بهذا الكتاب العظيم، فهو النجاة، وفيه النجاة وفيه الشفاء للأمراض الحسية والمعنوية. وقفنا عند قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تفطرون. فلما أتاها إلى آخر الآيات كما تعلمون، هنا بدأت الرسالة. نحن الآن بين مرحلتين: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. مرحلة ما قبل الرسالة بالنسبة لموسى عليه السلام، وما بعد الرسالة. هذا يجعلني أقف مع آيتين عظيمتين وردتا في سورة طه في قصة موسى. يقول الله جل وعلا لموسى: وجئت على قدري يا موسى. ويقول: واصطنعتك لنفسي. هذه المرحلة الطويلة التي ذكر المفسرون تصل إلى 40 عاما من ولادة موسى عليه السلام إلى بعثته، على القول أن الأنبياء يبعثون ويرسلون بال40. مرحلة نحتاج منا إلى وقفات، لعلنا نستطيع في هذا اليوم أن نلم بشيء يسير منها. أخوتي الكرام، ألم أقل في بداية حديثي هذا اليوم إن أخوف ما أخاف من أولئك المتعجلين الذين يردون الأمة ويقودونها إلى مهاوي الردى، وكثير مما نتصور أنه قوة هو عجز. الأب الذي ينفعل أمام أبنائه وقد يتعدى بالضرب على أبنائه هو يحسب أن هذا قوة، قد يكون عجزا وقد يكون الضرب صحيحا. المعلم الذي يبادر كل مشكلة في الفصل بضرب الطالب يتصور أن هذا قوة وهيبة، هو عجز. فكذلك الدعاة المخلصون قد يتصورون أن بعض مواطن القوة هي قوة وهو عجز، لأن القوة هو بالصبر، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما علاقة هذا بدرسنا اليوم؟ قبل أن يولد موسى عليه السلام وفرعون يعلن ويقول أنا ربكم الأعلى، وهو طاغية ظالم يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين كما في أول السورة. فالله جل وعلا قادر على أن يهلك فرعون بكلمة، أن يغرقه كما أغرقه بعد سنوات، لكن حكمة إلهية، يولد مولود ويتربى في بيت فرعون ويحدث له ما يحدث ويخرج من بيت فرعون ويأتي قصة قتله القبطي، ثم يذهب إلى مدين 10 سنوات على القول الراجح كما رجح ابن عباس. ماذا يعمل؟ يتدرب استعدادا للجهاد، نعم، يرعى الغنم. ومع ذلك في النهاية يقول الله جل وعلا وجئت على قدري يا موسى. هذه السنوات التي مضت على الأقل تقدير أنها 40 سنة، وقيل أكثر من 40 سنة منذ ولادته وحتى بعث وحتى أرسل لفرعون، يقول الله جل وعلا أنك جئت في الوقت المناسب على قدر، ما زاد يوم ولا نقص يوم، مع أن الله جل وعلا قادر على أن يوحي إليك ما أوحى إلى عيسى عليه السلام وهو في المهد، وأن يرسله كما أرسل عيسى عليه السلام، لكن لا، ليعلمنا الله جل وعلا أن الاستعجال ليس من منهج هذا الدين، أن ضغط الواقع يجب أن لا يدفعنا إلى تصرفات لا يقرها الشرع، ونحن نصطلي بنار هذا البلاء الآن. ويتصور البعض أن هذه الشجاعة وهذا هو الجهاد وهذا هو القوة، نقول لا. كم أخذ محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثة، قبل أولا لم يبعث إلا بعد 40، وقريش مشركة كافرة ظالمة طاغية باغية، ويبقى 40 سنة ثم يبعث، وبدأ بعثته 13 عاما يدعو، ثم يهاجر، ثم يبدأ القتال. وموسى، وهذه العبرة العجيبة، 10 سنوات يرعى الغنم، وفرعون مستبد ظالم طاغية باغي يستذل بني إسرائيل، يقتل الرجال، يستحيي النساء، ينتهك الحرمات، وموسى في مدين نرعى الغنم، ما في عجلة، الله حكيم عليم، وجئت على قدري يا موسى. نعم، ثم تأتي الأعجوبة، واصطنعتك لنفسي. كل هذه مدة إعداد لموسى، تربية لموسى، مراحل مرت في حياة موسى من أجل أن يحمل الرسالة. يقول بعض العلماء من أعظم الأنبياء من لاقى العنة والشدة وأرسل، بل إنه أعظمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، هو موسى عليه السلام، لأنه أرسل إلى فرعون، إلى الطاغية الظالم الجبار، فكان يحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد والتهيئة. ولذلك موسى عليه السلام مر بكل المراحل التي يحتاج إليها القائد. عاش في بيت مترف في بيت فرعون وتخلى عن ذلك، حدث له ما حدث بعد ذلك من التخفي والغربة وهو في داخل مصر، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها لا يريد أن يروه، ومرت به شدائد، وخرج هائما على وجهه إلى مدين، ثم 10 سنوات من الغربة والتضحية، ويرعى الغنم، إعداد لمرحلة قادمة صعبة. الذين يريدون أن يقودوا الأمة وأعمارهم لم تبلغ 20. هذا لم يحدث لأنبياء الله جل وعلا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يزالون غض العمر، تجارب قليلة، علم قليل، أحلامهم لم تكتمل، مع اندفاع وقوة. فحدث ما حدث وترون ما ترون. موسى يعد هذا الإعداد، وثمان سنوات العقد، إن أتممت عشرا فمن عندك. قال ابن عباس أتم العشر رضي الله تعالى عنه، وعلى موسى وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام إكمالا وفضلا، وكلها ما ضاع منها يوم. هل نستلهم من هذه القصة العبر لإعداد الأمة إلى مرحلة قادمة؟ أراها رأي العين، تحتاج إلى الرجال، تحتاج إلى أناس لديهم الفقه والعلم والصبر، وليس الاستعجال، وليس قطع الثمرات قبل أوانها، وليس بجهل ونقص. فالذي يتأمل قصة موسى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فقال إن كنت إني آنست نارا. هنا بدأت هذه النار، بدأت منها الرسالة وبدأ الوحي. الأمة تحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأن فنجد أن موسى أولا يربى عليه السلام خطوة خطوة، منذ ولادته، منذ وضعته أمه في التابوت. ونجد أن الله يحفظه عندما أوحى إلى أمه أن ضعيه في اليم، عندما ألان له قلب امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. من الذي ألان قلبها له؟ والله، فهو يحفظه ويرعاه جل وعلا. من الذي حفظه بعد ذلك في بيت فرعون حتى بعد أن قتل القبطي؟ من الذي حفظه؟ هو الله جل وعلا. من الذي أوصله إلى صاحب مدين؟ هذا الرجل الكريم الذي حماه وقال له فلما قص عليه القصص، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. من الذي دله على هذا؟ هو الله. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أصبح تجربة يمر بمسالك الدروب، يصير هائما على وجهه لا يعرف مدين هو، لكن يسأل الله جل وعلا، يتعلق قلبه بالله جل وعلا. ومع ذلك يخطئ موسى ويذنب فيستغفر فيغفر الله له جل وعلا، يرعى الغنم، يتزوج خطوة خطوة. الذين يريدون أن يسحروا العقول في سنوات معدودة واهمون مخطئون. صناعة الرجال ليست في الأمر السهل، ليست كصناعة الطائرات أو الأبواب أو الحديد، تصنعها في ساعات أو أيام. ما أحوجنا إلى فقه التأمل والتدرج. الله جل وعلا القادر على أن يقول شيء كن فيكون، يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر على أخلقها في كلمة واحدة سبحانه وتعالى. الله جل وعلا الذي أخرج، الذي عيسى عليه السلام حملته أمه ووضعته وأرسل في ساعات، ومع ذلك كل حمل ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر سنة مضطردة، من أجل أن نتعلم التدرج وسعة البال وبعد النظر. موسى يبقى قرابة 40 سنة، منها الربع، يعني منها أكثر من قرابة 25% يرعي الغنم، وفرعون على ظلمه وطغيانه وجبروته، ومع ذلك لا يستعجل شيء قبل أوانه. وجئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، يهيأ لهذه المرحلة العظيمة. كم مر موسى من تجارب، عاش في بيوت المترفين، بيوت الظالمين، ورأى ما فيها من ظلم وما فيها من فجور وبعد عن الله جل وعلا، واستكبار واستضعاف للمؤمنين واستضعاف للفقراء. عاش موسى في مصر وهو يرى الفقراء المعوزين يذبحون، يقتلون، تستحيى نساءهم ويقتلون رجالهم، وهو لا يملك لهم من أمره شيئا. ولما أراد نجدة واحد منهم فإذا هو يقع في الخطأ ويقول هذا من عمل الشيطان، قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. موسى يرى النفوس لما تستمر الذل، بنو إسرائيل استمرأوا الذل سنوات فألفوه والناس إذا استمرأوا شيئا ألفوه. فاستمرأوا الذل والطغيان والقهر والكبت فأصبح شيئا عاديا يستغرب على من يخرج على هذا النهج وعلى هذا الاضطراد. فأصبح موسى غريبا لأنه لم تقبل نفسه بهذا النموذج من الظلم والطغيان والفجور من حياة فرعون. ويترك هكذا يعلمه الله جل وعلا أن يكون لدى الداعي الاستعداد للتخلي عن كل امتيازات الدنيا من أجل عقيدته ومبدأه. موسى الذي كان يشار إليه أنه ابن فرعون المدلل يتخلى عن كل هذه الامتيازات من أجل دينه وعقيدته، هذا قبل أن يوحى إليه، لكنه على دين بني إسرائيل ودينهم دين صحيح. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فيتخلى عن كل الامتيازات ليعطينا الله درسا عن مدى قدرة المسلم أن يتخلى عن الدنيا كلها من أجل دينه وعقيدته ومبدأه. موسى من أجل دينه يتغرب ويترك أمه ويترك أخته ويترك أخاه من أجل ماذا؟ من أجل عقيدته، وهو لم يرسل بعد ويبقى 10 سنوات لم يرجع إلى أهله، غريبا طريدا في غربة. ولكن الله يؤويه عند صاحب مدين من أجل عقيدته، يرعى الغنم لأن الغنم رعايتها كم فيها من الدروس العظيمة. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: أنا كنت أرعاها لقريش على قراريط. رعاية الغنم فيها الألفة، يعرف الناس كيف يسوس الناس، كيف يرفق بالرحيم بالضعيف بالمسكين، بخلاف راعي الإبل. راعي الإبل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل المشرق فيهم غلظة وجفاء لأنهم رعاة إبل كما في الحديث الصحيح. وأهل الحجاز وأهل اليمن ذكر أهل الحجاز أنهم مستكينة فيهم لأنهم أهل غنم. نلاحظ الفرق بين راعي الغنم وراعي الإبل، وشاهد هذا مجرب ترونه أنتم بأعينكم. راعي الغنم تجد عليه السكينة لأن الغنم تجبر صاحبها وتؤثر في صاحبها، والإبل كذلك في شدتها وقسوتها وغلوتها. فكيف إذا خالط الناس من أهل الشر أو أهل الخير؟ فموسى يبقى 10 سنوات يرعى الغنم، يتعلم كيف يحنو على الضعيف على الصغير، كيف يترفق بالمسكين، كيف وكيف يتعلم على التضحية والاستعداد والبذل. ثم بعد ذلك يأتي إلى أين؟ يأتي إلى أهله. وهذه فيها درس عجيب، لعله إن شاء الله بداية الدرس القادم، أن الدعوات الحقيقية على مدار التاريخ تكون من داخل أهلها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما جلس موسى يدعو فرعون وهو في مدين يرسل الرسائل، لا، كل نبي يعيش داخل قومه حتى يبين دعوته. والهجرة لها أحكامها، ما هاجر صلى الله عليه وسلم من قريش إلا بعد 13 عاما عندما تهيأ موضع آخر يقيم فيه الدعوة ويقيم فيه الدولة صلى الله عليه وسلم. هنا لا مجال للتعصب للأوطان أو الأماكن، هنا الهجرة، هنا التضحية. الدعوات التي تكون من خارج النطاق أثرها ضعيف محدود. هذا بداية إن شاء الله الحديث وإكمال الحديث في هذا الموضوع وفي قصة موسى العجيبة في هذه السنوات التي قضاها، وكيف وصل إلى ما وصل إليه استعدادا لهذه الرسالة العظيمة. أقول هذا لأن الأمة الآن تحتاج إلى رجال ينقذونها من الظلمات إلى النور، تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى من يرى مصالح الأمة، من يكون لديه من العلم والفقه وبعد النظر، لا يستفز لا يستدرج، ثابتا على طريقه شامخا في هدفه، قد حدد الهدف لا يحيد عنه يمنة ولا يسرة. الأمة تعيش فتنا عظيمة، تحتاج إلى أمثال هؤلاء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. عندما نقرأ قصة موسى عليه السلام وكم له عليه السلام من فضل على هذه الأمة، عندما نقرأ هذه القصة لنأخذ منها الدروس والعبر، هذا الذي أعده الله جل وعلا ليخرج أمة من الظلمات إلى النور، ليخرج بني إسرائيل من الذل والضعف والهوان إلى العلو والسعدد. حتى فضلهم الله على كثير من خلق تفضيلا، فضلهم الله على العالمين أي على عالم زمانهم الأمة. وقد مرت الآن بفترات من الضعف والخنوع والذل والاستسلام وتزيين ما يريد العدو والتبرير، تحتاج إلى هذا النوع من الفقه والقوة بعيدا عن استعجال المستعجلين وتنازل المتنازلين ويأس وتشائم المتشائمين، وإنما تحتاج إلى الذين يسيرون على الصراط المستقيم. لما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام ختمها بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، نقتدي بموسى ونقتدي قبل ذلك وبعد بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالسابقين من أنبياء الله ورسله وبمن جاء بعدهم من أتباعهم لنخرج الأمة من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.